بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. عبد الله من السعودية يقول: سمعت لك جوابا حول، يعني هو مسألة يعني يقول ليست مباشرة، لكن ذكرت بأن أنس ابن مالك ابن لأم سلمة، هل هذا سبق لسان أم هذا صحيح؟ أخي عبد الله، أولا أشكرك على هذا السؤال وأيضا على هذا التنبيه، فأنا حقيقة رجعت للجواب بعدما رأيت سؤالك، ففعلا تبين لي بأن هذا ذهول مني وسبق لسان، فأنس ابن أم سليم وليس ابن أم سلمة، وعمر هو ابن أم سلمة الذي كان يقال ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنس فأمه أم سليم، أنس بن مالك، ولما مات مالك تزوجها أبو طلحة الأنصاري في قصة معروفة، فأم سليم هي أم لأنس. وأرجو من الإخوة اللي يتابعوني أنهم يتنبهون لهذا الجواب، فأنس ابن مالك أمه أم سليم وليست أم المؤمنين أم سلمة. بارك الله فيك أخي عبد الله. ياسمين من الإمارات تقول: جدتي امرأة صالحة تقوم الليل وتتصدق وتذكر الله كثيرا وتستغفر إلى آخر، يعني ذكرت حقيقة صفات صالحة لها، تقول بأن أصبحت ترى شيئا مثل النور ينزل من سقف غرفتها. ياسمين بارك الله فيك وبارك الله في الجدة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منها وأن يجعلها من أوليائه. بالنسبة للحالة التي تذكرها الجدة بأنها ترى مثل النور ينزل وشيء، قولي لها نصيحة بأن تستكتم هذا الأمر ولا تخبر به ولا تذيع به، وإنما تستكتم هذا الأمر وتسجد لله شكرا وتكثر من ذكر الله والثناء عليه. فإذا كانت جدتك كما وصفتي من كونها مصلية قائمة لليل تقرأ القرآن تكثر من ذكر الله، بعيدة عن الغيبة عن النميمة بعيدة عن هذه الذنوب والمعاصي، فقد يكون هذا على هذا كرامة لها من الله جل وعلا. وقد حصل هذا لجمع من الصحابة مثل أسيد بن حضير، حيث إنه كان يقرأ القرآن يقول: فرأيت مثل الظلة فيها قناديل من نور مثل القناديل اللي من الضوء، ويقول: فكانت فرس بجواري فخشيت على ابني يحيى وكان صغير أن تطأه، فلما توقفت لا ذهبت هذه القناديل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الملائك، تلك الملائك. فقد يرى الإنسان أو الله عز وجل يجري على يده كرامة، على هذا يد هذا العبد كرامة لعمله الصالح، فيها تثبيت للقلب وشرح للصدر وطمأنينة للإنسان، لكن ما ينبغي للإنسان أن يذيع بها وأن يخبر بها، ما ينبغي. وقولي للجدة تستمر في هذا الطريق الطيب من العمل الصالح. أم عمر من الإمارات تقول: هل يجب علي طاعة زوجي لأنه ما عنده وظيفة وقاعد في البيت وأنا أنفق عليه وهو ليس لديه محاولة في البحث عن العمل؟ أم عمر بارك الله فيك، الأصل أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده وعلى بيته، هذا هو الأمر. ولذلك يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك من واجبات المرأة على زوجها أن ينفق عليها، أن ينفق عليها وعلى أولادها وعلى بيتها. ولذلك زوجك إذا كان فعلا بمثل هذه الصورة فإنه آثم، بمعنى أنه تارك للكسب والعمل ومكتفي بالخمول والكسل، فإن هذا لا شك بأنه تفريط في حق من الحقوق العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على الأزواج، فنبهيه لهذا واستمري أنت في الإنفاق ولك الأجر والثواب. لكن أخت الفاضلة لابد لك أن يعني أن تعزلي الأمور وأن تعطي كل ذي حق حقه ولا تخلط الأمور. بيبقى ما دام أن عقد الزوجية قائم، ما دام أنه يسمى زوجك، يعني ما دام أنه زوج فيجب أن تستأذنينه في الخروج وفي الخروج والدخول، إلا إذا كنت تشعرين بضرر فليس له الحق، إذا كان يمنعك حقوق واجبة مع هذا التقصير لا. أما إذا تقول لا الحمد لله هو صالح في نفسه والحمد لله أنا لا أخرج إلا في خير ولا أذهب إلا إلى خير، ففي هذه الحالة يتعاون معك على هذا الأمر وتبقى طاعته واجبة أخت الفاضلة، إلا إذا كنت متضررة فلك الحق أن تطلبي الفراق. أم عبد الله من كندا بارك الله فيها تقول طفنا حجينا العام وطفنا الوداع ثم بقينا في الحرم المكي إلى الصباح ثم سافرنا إلى المدينة. تقول أنا سمعت يعني جواب حول هذه المسألة وما أتذكر. أم عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله حجتك وأبشر بخير، الحجة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن الصورة اللي ذكرتيها لي وحسب ما فهمت منك بأنكم طفتوا الوداع وبقيتوا في المسجد الحرام ولما أصبحتم سافرتم، وهذا لا شك بأنه خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر وظائف الحج توديع البيت والسفر، اجعلوا آخر عهد، أمرنا بأن نجعل آخر عهدنا بالبيت يعني الطواف، ولذلك تلفاضل على كل واحد منكم دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. بارك الله فيك لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، إلا إذا كانت امرأة عندكم قد أتتها الدورة الشهرية أو كانت نفسة فإن طواف الوداع يسقط عنها ولله الحمد والمنة. أم مريم من اليمن تقول ما فائدة هذا الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أم مريم بارك الله فيك هذا الدعاء آية قرآنية، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا الآيات. وأصل هذه الآيات هي لها سبب، حينما أنزل الله جل وعلا قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدر، جاء الصحابة فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، قال وما ذاك؟ قال يقول الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما نستطيع يا رسول الله أن نتحكم بأنفسنا يعني الواردات اللي ترد على أنفسنا. فقال له سلم ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا التسليم من الصحابة. فأنزل الله الفرج وهي قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا الآيات. فجاءت هذه الآيات في بيان أن الله عز وجل عفى عن حديث النفس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصلا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هذه الآيات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذه جزء من هذا الدعاء الذي ورد في آخر سورة البقرة، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن الله عز وجل لا يكلف بالمحال، ما يمكن الله عز وجل أن يكلف ولو كلف العباد لوجب عليهم الاستسلام، لكن الله عز وجل يكلف بالمشاق المحتملة، أما المشاق غير المحتملة ما يكلف الله عز وجل العبد بذلك. ولذلك ربنا جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ها وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم أحمد من الإمارات تقول هل يجوز قراءة نفس السورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة؟ نعم يا أم أحمد بارك الله فيك. أم أحمد طبعا تقول يعني مثلا أنا قرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعدين قرأت قل هو الله واحد، الركعة الثانية قرأت الفاتحة وقرأت قل الله واحد، يجوز ما فيش، خاصة أنت ذكرت يعني السنة ما في بأس بارك الله فيك، سواء في الفريضة أو في السنة، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا المعنى، وإن كان الحديث منتقل من جهة الإسناد لكن له يعني أصل، والأصل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن ألا تجعل هذا ديمة وعادة، وإنما تأتين به أحيانا إلا إذا كنت ما تحفظين إلا هذه السورة ما في بأس. أم حور من اليمن، أم حور تقول: إخوان زوجي يأتون إلى بيتي ويجلسون فيه، وزوجي دوامه في الليل وأنا أقدم لهم الأكل والشرب، تقول: وأنا غير مرتاحة لمثل هذه الطريقة، وأذهب إلى غرفتي وأخبرت زوجي، وزوجي غاضب من هذه من تصرف إخواني، لكن غير قادر على الإنكار عليهم، ودائما يقول لي يعني تحملي علشاني شيء من هذا القبيل. تقول: أنا ما عندي إلا طفلين صغيرين، وإكراما لأهلي ما أخبرتهم، يعني ما حكم مثل هذا الأمر، وأنا سمعت بعض الفتاوى شيء من هذا القبيل. أم حور بارك الله فيك، وأحسنت حينما جمعت بين المصالح، أرضيت زوجك وأرضيت أهلك، لكن وضع إخوان زوجك هذا خطأ، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا مثل هذا التصرف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ طبعا الحمو أخو الزوج. أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، لماذا؟ لأن الناس ما يشكون في الحمو، يدخل على بيت أخوه ويدخل على بيته، ولذلك لا يجوز لأخو الزوج ولا خال الزوج ولا عم الزوج أن يخلو بالمرأة أو أن يدخل عليها لغير سبب. يعني هل هم لما دخلوا عليك جائعين بحيث أنه ما يجدون طعام إلا عندك، وأنت قدمت لهم الطعام وأنت بحجابك، هذا تؤجرين عليه وما في خلوة، يعني اثنين هم. أما إذا كان لا هكذا فقط يقول لك والله عادة، هذه من عاداتنا، لا، ما يجوز. العادات تخضع للشرع وليس الشرع يخضع للعادة. يجب على كل إنسان عنده عادة أن يعرضها على شرع الله، هل موافقة لشرع الله أم لا؟ فإن كانت موافقة طيب ما في بأس، مثل يزورون إخوان زوجك، يزورون زوجك إخوانه صلة رحم، وتكون أنت موجودة بحجابك ما في بأس، يعني لا تخضعين بالقول ولا تظهرين شيء من بدنك ما في بأس، وجرت عادة الناس بها، هذه عادة ما فيها بأس. لكن أن يأتي في غياب زوجك يأتي إخوانه ويجلسون عندك وهم عندهم بيوت، هذا لا يجوز ومصادم لشرع الله، وعلى هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله. وبعض الناس يقول لك: يا أخي والله الصدر نظيف والنية طيبة، ما قلنا شيء، ما قلنا شيء، لكن صاحب الشرع اللي نحبه وأمرنا الله بطاعته وباتباعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا: قال لا تدخلوا على النساء. فلما قال رجل: يا رسول، أرأيت الحمو؟ لأنه موجود. قال: الحمو الموت. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لنا هذا، هو الذي أمرنا أن نخضع العادات لشرع الله لا أن نعكس. الآن بعض الناس يقول لك: يا أخي عاداتنا وتقاليدنا، سبحان الله العظيم، حتى لو صادمت شرع الله ودين الله وأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أغلب العادات موافقة للشرع، وتوجد عادات مصادمة للشرع، نقدم الشرع على العادات، والشرع لا يأمر إلا بما مصلحته محضة أو راجح، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفسدة المحضة أو الراجح. أمة الله من ليبيا تقول: كم ركعة صلاة الضحى؟ ركعتين يا أختي أمة الله، ركعتين، هذا أقل صلاة الضحى، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو 12، أو تصلي ما شئت، لكن أقل الضحى ركعتان. بارك الله فيك. أم أحمد من إيران تقول: ما حكم دعاء اللهم اكفني شر عبادك الظالمين؟ أم أحمد الله يرضى عليك، دعاء طيب، اللهم اكفني شر عبادك الظالمين، اللهم اكفني شر عبادك المجرمين، اللهم اكفني شر عبادك الفاسقين مثلا. لكن يعني التزامك للدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى. أن تقولي مثلا إذا خفت من أحد تقول: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، ها، هذا دعاء طيب، اللهم اكفنيه بما شئت، أو اللهم أن يجعلك في نحره وأعوذ بك من شره مثلا، طيب، تلتزمين مثل هذا الدعاء. أم أسماء من فرنسا تقول: لما أقرأ حزب من سورة البقرة هل يكون كافيا في تحصيني من الشيطان أم لا بد من قراءتها كاملا؟ أختي أم أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقراءة الحزب غير كافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة، والبقرة تطلق على السورة كاملة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وجاء في الحديث الآخر البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك هذا لا يعني أنك إذا قرأت حزب مثلا أنه لا تؤجرين، لا تؤجرين. وهذا التحصين يكون على قدر الحزب أم لا بد من السورة، يعني هذا محل يعني بحث، مثلا محل بحث عند أهل العلم. لكن الأفضل أنك تقرأين السورة كاملة حتى لو قسمتها على الليل والنهار. أم سهام من أمريكا تقول زوجي حلف تكون عقيقة ابنته جمل تتوزع على المساكين، هل هذا مخالف للسنة؟ وهل هذا بدعة؟ وهل يتصدق؟ وهل لابد أن يعني ينفذ اليمين؟ أم سهام بارك الله فيك، ما كان ينبغي لزوجك أن يقسم مثل هذا القسم، فليس هناك حاجة إلى مثل هذا القسم. فالعقيقة يجوز أن تكون جمل، يجوز أن تكون جمل لأنها افتداء نفس بنفس، يجوز أن تكون بقرة. لكن الأفضل في الراجح من أقوال أهل العلم الشياه الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين موجوئين، وفي لفظ أملحين، في لفظ خصيين. فالأفضل الغنم في الراجح، ولا بعض العلماء يذهب إلى أن ما كان لحمه أكثر كان أفضل مثل البعير والبقرة. لكن عموما هو أقسم بالله، حلف بالله أنه تكون عقيقة ابنته جمل، ما في بأس، وينفذ هذا ويعق عن ابنته بجمل ولا شيء عليه بعد ذلك. أم حمدان من الإمارات تقول أخي طلق زوجته وابنته كانت صغيرة، فقامت أختي فأرضعتها لمدة يوم وهي أول مولودة لأخوي. تقول أخوي بعد ذلك تزوج حرمة ثانية وخلفت له 3 بنات. جاءت أختي هذه اللي رضعت بنته من الزوج الأولى فخطبت لولدها واحدة من هذه البنات من الزوجة الثانية. يجوز هذا؟ يجوز، ما في شيء، ما في شيء يختلف، ما له علاقة. العلاقة في البنت هذه اللي أرضعتها أختك بشرطين، 5 رضعات وفي الحولين. هل تم 5 رضعات؟ أنت قلتي لي بس مرة واحدة في اليوم الأول، هل أرضعتها في هذا اليوم 5 مرات رضعات مشبعات مثل الوجبة، أم أن رضعة واحدة وخلاص؟ إذا كان رضعة واحدة هذه ما تحرم، لابد من 5 رضعات وتكون في حدود السنتين. عموما أختك هذه لما خطبت ولدها من بنات أخوك من الزوجة الثانية ما في شيء، والحمد لله. أبو عمر من حضرموت يقول هل الأخ من الرضاعة يرث؟ الجواب لا يا أبو عمر، الأخ من الرضاعة لا يرث، لا يرث. ولذلك الذين الإرث يعني له يعني شروطه وأحكامه، يعني وليس فيه أن الأخ من الرضاعة يرث، الأخ من الرضاعة لا يدخل مع الورثة. أم عبد الله من اليمن تقول إذا كان الطهر ينزل بكثرة ويقع على الملابس هل ينجسها وما حكم الصلاة بها؟ أم عبد الله إذا كان فعلا أنت تقصدين الطهر السائل الذي ينزل وليس من مسلك البول، وإنما الرطوبة أو الإفرازات التي تجدها المرأة بعد قضاء الدورة مثل القصة البيضاء، هذا طاهر. ولذلك لو صلت المرأة بهذا صلاتها صحيحة، لكن يجب عليها أن تتوضأ إذا نزل عليها بمثل هذه الطريقة، لأن عندنا قاعدة أن كل ما ينزل من السبيلين ولو كان طاهرا ينقض الوضوء، يعني يجب على الإنسان أن يتوضأ. لكن لو صلت عليها مثل هذا السائل الطاهر اللي حكمنا عليه بالطهر صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول زوجي طلقني 2 مرات وكان مريض وما يستطيع الحركة، وكان كلامه ثقيل جدا لأن أصابته جلطة قوية، وما استطاع أن يردني، وكان يعني رجل يخاف الله ومتدين وصالح. وتقول الآن ينزل راتب المعاش أنا أخذ منه، وكذلك أولادي يعطوني وأصرف على البيت، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب على مسألتك هذه من شقين. الشق الأول لا يلزم للزوج المطلق الذي لا يستطيع الكلام أن يرجع، أن لا يرجع إلا بالكلام، لا يشترط ذلك. عندنا في الفقه ما يسمى بإشارة الأخرس، فزوجك أصيب بجلطة قوية ثقل لسانه ما يستطيع الكلام، كان ممكن أن يرجعك بالكتابة أو يرجعك بالحركة، بالحركة، حركة الشفتين أو حركة اليد مثلا المفهومة، أو مثلا يقال له ترجع زوجتك وأشار برأسي هكذا، خلاص رجعتي. هل سوى هذا ولا لا؟ إذا عمل هذا فأنت زوجته، يعني رجعك ما دام يعني ما طلق الطلاق الثالث وإنما الطلقة الثانية. أنت ما راجعي نفسك يا أختي أم عبد الله، راجعي نفسك، هل فعلا قالوا له رجعتم أم عبد الله فأشار برأسي نعم، أو قال مثلا كذا أنا راجعتك مثلا؟ الإشارة الأخرس، الإشارة الأخرس مثل نطق المتكلم، مثل نطق المتكلم. المسألة الثانية، إذا كنت فعلا يعني ما زلت زوجة له بعدما رجعك فلك الحق في الراتب التقاعدي، أما إذا كنت فعلا أنت تعتقدين بأن ما رجعك وجدت قرائن على أنه ما أراد يرجعك وأنه خلاص أنهى الطلاق وهو غير مضار لك، يعني ما قصد الإضرار بك وإنما هو بينك وبينهم مشكلة، فأنت لا يحق لك أن تأخذي شيء من معاش زوجك التقاعدي لأنك أجنبية عنه بهذا المعنى، طبعا بهذا السياق وبهذا الاعتبار، إلا أن يتبرع أولادك لك، فإذا تبرعوا لك ما في بأس وتصرفين على نفسك وعلى أولادك وعلى بيتك. أم ماجد من الكويت تقول هل صلاة الشروق بعد ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى؟ الجواب نعم يا أم ماجد، ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، وإنما عندنا صلاة الضحى، والحديث الذي لا بأس بإسناده وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة، أو كتبت له عمرة. الحديث هذا بارك الله فيك يحسنه بعض العلماء ويضعفه آخرون، والمقصود بأن حتى تطلع الشمس يعني وترتفع، فلما يقوم يصلي إنما يصلي صلاة الضحى. طبعا اصطلح بعض المعاصرين على تسميتها بصلاة الشروق وهي ليست بصلاة الشروق. أم عبد القادر من الأردن تقول سمعت صلاة المغرب على قناة مكة وذهبت لأصلي المغرب ونسيت وصليت العشاء ولم أذكر إلا لما ذهبت لصلاة العشاء، هل علي شيء؟ أم عبد القادر أنت في الأردن، فأنت حينما فتحت على مكة، هل الآن السؤال لك، هل الآن يعني صلاة المغرب في مكة فعلا هي نفس صلاة المغرب في الأردن من حيث التوقيت؟ يعني هل إذا غربت الشمس في مكة تغرب عندكم؟ أنا ما أعتقد هذا، أنتم بعد مكة إلى جهة الغرب، أنتم بعد مكة إلى جهة يعني الشمال غرب، ولذلك كيف، أو غرب عفوا، كيف تصلين على مكة أختي الفاضلة؟ لازم تصلين بأوقات الأردن عندكم، حتى لو كان دقيقة ما يجوز لك، ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن في ذمتك صلاتين، صلاة المغرب والعشاء. أما هذا إذا قلنا بأنك صليت قبل الوقت، وكذلك لو صليت في أثناء الوقت فإنك الآن نويت بصلاة المغرب العشاء، والنية شرط من شروط صحة العبادة، والنية إنما شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه مغرب وهذه عشاء. عموما ذمتك مشغولة بهاتين الصلاتين تصليهم، وأنبهك على قضية التوقيت، أنت لا تصلين على مكة على توقيت مكة، وإنما تصلين على توقيت البلد اللي أنت فيه في الأردن. يعني أنت بعمان، عمان تختلف عن الزرقاء، وعمان تختلف عن إربد، وعمان تختلف عن كثير من المناطق، يعني في فارق توقيت لازم تنتبهي له. الله يرضى عليك يا أخت الفاضلة أم عبد القادر، ما يصلح هذا، هذه صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا واجبا وحتما لازما، موقوتا موقت له ابتداء وله انتهاء، فتنبهي لهذا، وممكن تراجعين الأوقاف عندكم وتأخذين الروزنامة أو التوقيت أو التقويم يسمى، فيه ذكر الصلوات، أو تابعين مثلا القنوات الأردنية التي تعلن الأذان أو الإذاعة. أم آسيا أيضا من الأردن تقول جمعت 1000 دينار من حوالي سنتين لأجل الذهاب إلى العمرة، هل عليه زكاة خاصة وأن زوجي ما يصرف علي وصرفه يكون بصعوبة جدا؟ أختي أم آسيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا جمع مالا وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال. فال1000 دينار هل بلغت النصاب عندكم؟ السؤال لك أنت. طيب يمكن تسأليني تقول ما هو النصاب؟ النصاب هو قدر مالي، إذا بلغ قدر معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة بشرط ثاني، وهو أن يدور عليه 12 شهر قمري، يعني الأشهر الهجرية هذه. طبعا المال إما يرجع إلى الذهب أو إلى الفضة. الذهب عندنا 85 جرام، تضربين بسعر الجرام الذهب الحالي كم سعر جرام الذهب؟ أفترض 100 درهم مثلا، أفترض 100 درهم أو مثلا 10 دنانير، 10 دنانير عندكم، 10 دنانير في 85 كم؟ 850 دينار. إذن 1000 دينار فيها الزكاة، 1000 دينار فيها الزكاة لأن زاد عن النصاب. وإذا حسبناه بالفضة، الفضة الله يبارك فيك 595، هذا 200 درهم إسلامي هي تعادل 595 جرام، تضربين بسعر الفضة. طيب كم سعر جرام الفضة؟ نفترض دينار مثلا، دينار في 595، هذه 595 إذا بلغ النصاب تزكينه. ولا تقولين والله بأن زوجي ما ينفق علي، هذه مسألة ثانية، أنت ما دام عندك مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب تزكينه وفيه الخير والبركة، لأن الزكاة مأخوذة من الزكاء والنماء والطهارة. ولا تعتقدين بأن المال حينما تخرجين زكاة نقص بالمعنى المعنوي، لا هو حسيا نقص، لكن الله عز وجل يبارك في هذا المال لأن البركة إذا نزلت في القليل كثرته. أم سمير من إيطاليا تقول بالنسبة لصلاة النوافل هل هي قبل أذان الظهر أو مع أذان الظهر؟ أم سمير بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب على نوعين، قبلية وبعدية، قبلية وبعدية. القبلية في صلاتين، الفجر والظهر، والبعدية في 3 صلوات، الظهر والمغرب والعشاء. أما القبلية فتكون بعد الأذان حينما يدخل الوقت، فإذا أذن المؤذن وانتهى من الأذان تأتين بالسنة القبلية، سنة الفجر، سنة الظهر 4 ركعات، وأما البعدية فهي بعد صلاة الصلوات 3. أم عبد الله من اليمن تقول أبي توفي من شهرين وهو مستأجر في صنعاء من 11 سنة، تقول صلحنا العزاء في البلاد، هل يجوز لوالدتي أن تجلس العدة في صنعاء والبيت أجار؟ أم عبد الله رحم الله الوالد وغفر الله له وأحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم. الجواب نعم، فيجب على المرأة أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، سواء كان بيت ملك أو أجار، سواء كان بيت ملك أو أجار. ولذلك الوالدة يجب عليها أن ترجع إلى بيت زوجها المستأجر وتكمل فيه العدة لأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا يجوز لها أن تسافر إلا لضرورة قصوى، وتجتنب ما تجتنبه المحادة من لبس الذهب، الكحل، الطيب، الثياب الجميلة، الخروج ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار كما ينص على ذلك أهل العلم، وترجع إلى البيت حتى لو كان مستأجر، لأن بعض النساء تقول هذا بيت مستأجر. نعم ولو كان مستأجر تعتد فيه حتى تنتهي العدة ويبلغ الكتاب أجله. أم محمود من عمان تقول صلاة الظهر سرية وهي 4 ركعات، هل أكتفي بقراءة الفاتحة فقط لكونها سرية؟ أم محمود الله يرضى عليك، نعم صلاة الظهر والعصر سرية، والسنة أن تقرأي في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، وأما الركعتين الأخريين فيكفي فيهما أو تكتفين فيهما على الفاتحة، تكتفين فيهما على الفاتحة. وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الأوليين ويحذف في الأخريين، يعني يقرأ الفاتحة وما زاد يأتي بما بما تيسر من القرآن، وأما الركعة الثالثة والرابعة فيكتفي بالفاتحة في الغالب. أم نبيل من اليمن تقول: إذا كانت الصورة طويلة جدا أقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها الثانية في الركعة الثانية، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، يجوز تقسيم الصورة الواحدة على الركعتين. طيب وتؤجرين يا أم نبيل. خديجة من سوريا تقول: أنا ما أعرف أقرأ جيدا، أقرأ يعني تقول لما أفتح المصحف وأخلص من القراءة هل أقف على آخر السطر أم آخر الصفحة؟ أخت الفاضلة، الأمر في هذا واسع، سواء أهم شيء تكملين الآية، أهم شيء تكملين الآية، وهذا راجع لك أنت من حيث القدرة على الإكمال، مسألة الوقت، فلو وقفت على آخر السطر يكفيك، والأفضل أنك تجعلين لك طريقة في قضية القراءة، أنك تعتبرين هذا بالأجزاء أو بالحزب، مثلا حزب المعين من القرآن، يعني تحزبينه مثل ما كان السلف الصالح، أفضل لك أخت الفاضل. والآن المصاحف مخدومة يا أختي خديجة، المصاحف الآن مخدومة، موجود فيها العلامات التي تشير إلى مسألة الوقف. أم فهمي من اليمن تقول: ما حكم قراءة الفاتحة في مجالس العزاء؟ أختي أم فهمي بارك الله فيك، بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة في مجالس العزاء لابد فيها من الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هدي الصحابة الكرام، فهل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة؟ أبدا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولذلك العلماء يعدون هذا من البدع والمخالفات، فالترك سنة. أنه سلم ترك قراءة القرآن في مجلس العزاء، وترك قراءة القرآن في المقابر، هذا كله مما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى الناس أن يتركوا مثل هذه الأشياء. وبعض الناس يقول لك: يا أخي قرآن، هذا قرآن، كيف تقولون بدعة؟ نعم، البدع عندنا على نوعين: بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية هي التي ليس لها مثال سابق، والبدع الوصفية هي لها أصل لكن وظف التوظيف معين زمانا ومكانا وحالا، هذا يسمى بدع إضافية أو وصفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها مع وجود المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضي خديجة ماتت، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن متنا إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، أصحابه أعمامه أولاد عمه ما صنع مثل هذا الأمر. لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب ماذا قال؟ اقرأ القرآن عليه؟ لا، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فلا يقول الإنسان: والله كيف تقولون يا قرآن وبدعة هنا؟ نعم، لأنك أنت الآن أتيت بأمر لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أكثر ما ينفع الميت الدعاء والصدقة. بارك الله فيك يا أم فهمي. رشيد من إيطاليا يقول: ما هي طريقة حساب أوقات الصلاة؟ يقول: عندنا المسألة شائكة وسببت لنا فتنة في إيطاليا. رشيد بارك الله فيك، أنا أوجه نصيحة لكم في إيطاليا ولكل المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعملوا مقاصد الشريعة من الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والخلاف. الشريعة أبدا ما تأمر بمثل هذا النوع من الشقاق والنزاع، ودائما أي مسألة يحصل فيها شقاق ونزاع وخلاف وفتنة سببها أحد أمرين: إما ضعف الدليل، وإما خطأ المستدل، إما ضعف الدليل وإما خطأ المستدل. فلذلك على المسلمين أن يتقوا الله وأن يعكسوا صورة جميلة عن المسلمين. للأسف، وأنا أقول هذا عن علم، كثير من المسلمين في بلاد الغرب أصبحوا أضحوكا لغير المسلمين، عكسوا صورة سلبية، أصبحت المساجد التي شرعت فيها الجماعة بدل ما تجمع المسلمين وتؤلف بين قلوبهم أصبحت محل التطاحن والاحتراب والنزاع والشقاق واللعن والسباب والشتام والسباب والشتيمة، شيء مخيف جدا. ما هكذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول يد الله مع الجماعة، الجماعة رحمة، الجماعة رحمة. ولذلك السعي في مثل هذه الأمور وتفريق المسلمين والضرب في أصل الاجتماع هذا مما تنهى عنه الشريعة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي مسألة دينية الآن حولها خلاف، خلاف طبعا غير سائغ، خلاف مذموم أبدا، إما الدليل ضعيف وإما المستدل أخطأ. مسألة أخرى، مسألة الأوقات سهلة يا أخي الفاضل، بارك الله فيك رشيد، وأنا أعرف بأنك رجل صالح وتريد جمع القلوب وترك الفتنة، لكن وصل هذه الرسالة لكبرائكم هناك من رؤساء المراكز الإسلامية وأئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. المسألة الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين، يعني الظهر الآن من الشمس الآن لما تكون عمودية في كبد السماء وتبدأ في الميلان إلى جهة الغرب، طبعا إلى جهة الغرب أو الغروب، بدأ وقت الظهر، وقت الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، وعند بعض العلماء مثله، يعني عندك وقت طويل إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات على حسب طبعا الصيف والشتاء. العصر من بداية وقت صلاة العصر لما يصبح ظل كل شيء مثليه يبدأ وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، المغرب من غروب الشمس، وهذا ما يحتاج إلى فهم ويدرك بأبسط الأمور، إلى غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يحدده الآن العلماء ويعرفون بأنه ساعة وربع تقريبا ما بين الأذان وما بين المغرب والعشاء، العشاء كذلك إلى نصف الليل، عندنا الفجر، يمكن الإشكالية في قضية الفجر أحيانا وقضية غياب الشفق الأحمر، وهذه تحتاج إلى أن يقوموا لجنة، يشكلوا لجنة من الخبراء فقهاء وفلكيين يتعاونون ويقومون على مسألة الحساب ويعممون على جميع المساجد عندكم. ولا يجوز للناس أن يخلطوا، يعني بعض الجماعات للأسف أو بعض المساجد كون والله لا تتفق فكريا مع جماعة أخرى يخلطون ويسحبون هذا على الصلوات وعلى العبادات وعلى الصيام، وهذا غلط، سيسألون أمام الله عز وجل، سيسألهم الله. لا يجوز كون بينك وبين جهة معينة خلاف فكري ولا كذا أنك تروح تسحب هذا على أوقات الصلاة، والمسألة سهلة وممكن تستعينون ببعض طلبة العلم يأتونكم هناك ويدرسون هذه المسألة ويضعون لكم توقيت معين. وأعتقد في الغرب الآن بالنسبة لمراكز الفلك وغيرها قادرة بإذن الله جل وعلا على أن توفر لكم يعني شيء جيد فيما يتعلق بقضية المواقيت. أخبرهم بهذا، ذكرهم بالله، وقل لهم لا يجوز أن تسعوا إلى الفرقة، ولو حصل والله لو يصلي كل واحد في بيته أفضل من أن يذهب إلى مسجد فيه مثل هذه المعركة وهذا هذه الفتنة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، على أن يحافظ على هذا الأصل من الاجتماع والائتلاف وعدم السعي في الخلاف والفرقة. أبو عبد الله من جدة يقول ما هي حدود السلام بين الإخوة والأخوات، وكذلك ما الذي تظهره الأخت أمام إخوانه؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني سؤالك حقيقة يحتاج إلى بسط شوي وأنا في آخر البرنامج. طبعا حدود السلام إنه المصافحة بين الإخوة والأخوات، أو تقبيل الرأس مثلا، الأخت تقبل رأس أخيها أو الأخ يقبل رأس أخته مثلا، ولذلك الفقهاء يعني بيّنوا هذا. وأنا طبعا قرأت سؤالك، سؤالك طويل وفي حقيقة يعني أشياء ذكرتها مؤلمة جدا وغير جيدة، يعني قضية والله فيه تجاوزات، هذا ما ينبغي. التقبيل الرأس هذا هو التكريم والاحترام بين الإخوة والأخوات، أما قضية والله يعني تقبيل الفم أو مثلا الأخذ بالحضن هذه غير معروفة، يعني هذه غير معروفة، وينبغي الانتباه لمثل هذه الأشياء. وأيضا الأخت ما تظهر بملابس التي تظهر بها لزوجها أمام إخوانه، لا، لأن من البنات من بعض الأخوات يتساهلن فتظهر يعني شيء من بدنها، وأنت ذكرت في السؤال يعني أشياء من الصدر وشيء من هذا القبيل، هذا كله لا يجوز، وتنتبه المرأة لمثل هذا وأن تتعامل بحدود. كون أخوها نعم أخوها لكن في حدود معينة. عبد الله بن مسعود لما أراد أن يدخل على زوجته حاول أحد أولاده أن يدخل معه فدفع بصدره، قال أين تريد؟ قال هذه أمي. قال يعجبك أن تراها عارية أو مستلقية أو شيء من هذا القبيل؟ هي أمه، يعني قد يفاجئها بالدخول فيرى منها شيء، هي المرأة في بيتها تأخذ راحتها وشيء، ولذلك لابد من التنبؤ لهذه المسألة. وإن شاء الله أخوي أبو عبد الله أنا بأزيد هذه المسألة أكثر بيان وتوضيح لعله في لقاءات قادمة بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى، وسامحوني الأسئلة كثيرة، وأكد على إخواني وأخواتي الاختصار، ذكر اسم المرسل أو الكنية والبلد، حاولوا قدر المستطاع لا ترسلوا إلا سؤالا واحدا واختصروا، وأنا أفهم يعني أحيانا الأسئلة تكون يعني مفهومة بالنسبة لدي. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.